بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الحدود في باب التعزير وحكم الصائل، وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة، قد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وفي بعض طرق هذه الأحاديث كلام، ولكن مجموعها صحه أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله. وحديث عبد الله بن خباب له قصة سيأتي ذكرها في الشرح، ذكرها الحافظ في الشرح. فما هي مناسبة هذا الحديث مع الذي قبله؟ أتى به الحافظ بعد الحديث الذي تقدم، حديث سعيد بن زيد. يا عمار، يعني أن دفع الصائل من المسلمين ليس على سبيل الوجوب، وإنما إن أراد أن يدفعه فالشرع أباح له ذلك. والفتن إذا حصلت فإنه يحصل بسببها بلاء عظيم على الناس، وربما تعظم الفتن حتى لا يدري القاتل لماذا قتل، ولا المقتول من أجل ماذا قتل. والنبي عليه الصلاة والسلام بإخباره عن الفتن التي تحصل معناه أن الإنسان يوطن نفسه، ولكن مع ذلك يدعو ربه عز وجل أن يجنبه، فإن من سعادة المرء أن يجنب الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. أي إذا ابتلي الإنسان وصبر فعوى عجبا له، كيف يصبر مع عظم الفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى سؤال العافية. العافية تشمل العافية من الفتن، والعافية من الأمراض، والعافية من الابتلاءات. دفاع الله عن العبد ما يكره في أمر دينه ودنياه وآخرته، وليست العافية فقط في الصحة كما يفهمه بعض الناس، ولهذا يدعى للأموات بالعافية: نسأل الله لنا ولكم العافية. وليس المراد بها الصحة من الأمراض، لأنهم أموات. وجاء في حديث كرز بن علقمة أنه قال عليه الصلاة والسلام: ثم ترجعون أساود صبا، بعد انتشار الإسلام قال: ثم ترجعون أساود صبا، يضرب بعضكم رقاب بعض. فقال: كلا والله يا رسول الله. قال: بلى والله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تحصل فتن وينقلب الإنسان فيها على أخيه كأنه حية، شبهه بالحية التي ترتفع ثم تنصب على فريستها لشدة يعني أذاها. وأيضا أساود من النوع الأسود الذي هو كثير السم، خطير. يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن أعظم أسباب الوقاية من هذه الفتن قيام الليل، قيام الليل والصلاة في الليل وجوف الليل. النبي عليه الصلاة والسلام قام ذات ليلة وقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، وماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. من يوقظ صواحبات الحجرات، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال أهل العلم: هذا دليل على أن قيام الليل من أسباب الوقاية من الفتن، يقوم الليل ويدعو ربه ويستعيذ به ويلتجي ويعتصم. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى قال في قتال الصائل الذي ذكره في الترجمة عن عبد الله بن خباب بفتح الخاء المعجمة فموحدة مشددة فألف فموحدة، وهو خباب بن الأرت الصحابي، تقدمت ترجمته في الصلاة في الجزء الأول. خباب الذي كان بين السابقين الذين ابتلوا وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة ويجعل فيها، ويؤتى بالمنشار فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصد ذلك عن دينه. الثبات ليس بالأمر اليسير، الثبات ليس بالأمر اليسير. ربما بعض الناس يتزعزع بمجرد أوهام أو تخويفات ليس في الحقيقة أي ابتلاء بها، من حيث أنه يحصل له أذى فعلي، وربما بعضهم يتنازل عن ما عرفه من الخير والحق والعقيدة بسبب ذلك. فالإنسان يسأل الله العافية، وإذا ابتلي يسأل ربه الصبر. قوله: خيثمة بالخاء المعجمة مفتوحة ومثناة تحتية ساكنة فمثلثة. قوله عن خالد بن عرفطة بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء وبالطاء المهملة. وخالد صحابي عداده في أهل الكوفة، روى عنه أبو عثمان النهدي وعبد الله بن يسار ومسلم مولاه، ولاه سعد بن أبي وقاص القتال يوم القادسية ومات بالكوفة سنة 60. قال: والحديث قد أخرج أو قد أخرج من طرق كثيرة، وفيها كلها راوي لم يسمى. عندنا مضموم الله، وهو رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم. وسبب الحديث أنه قال ذلك الرجل: إن الخوارج دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذعرا يجر رداءه، فقال: والله رعبتموني. قال ذلك مرتين، قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قالوا: هل سمعت من أبيك شيئا تحدثنا به؟ قال: سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإن أدركك ذلك فكن عبد الله المقتول. قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه وبقروا أم ولده عما في بطنها. هؤلاء الخوارج كما قال عليه الصلاة والسلام عنهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يسمعونه يذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسألونه ويعلمون أنه صحابي ويقولون له هذا الكلام، ويقتلونه ويبقرون بطن أم ولده التي هي أمه وطوء له وهي حامل. والخوارج فتنتهم عظيمة على الأمة، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عنهم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم. يعني هم عباد لكن على انحراف، العبادة عندهم كثيرة، حتى إن أحدهم يكون في جبهته مثل ركب المعز من كثرة سجوده وعبادته. قال عليه الصلاة والسلام: مع ذلك يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وعندهم جرأة واستخفاف بالدماء. وهذا الحديث قال الصنعاني: والحديث قد أخرجه أحمد الطبراني وابن قانع من غير طريق المجهول إلا أن فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال، ولفظه عن خالد بن عرفطة: ستكون فتن بعدي وأحداث واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل. وله شواهد، ولهذا قال العلامة الألباني صححه وقال له شواهد، ذكرها جملة في الإرواء. وأخرج أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: فإن دخل على بيتي وبسط يده ليقتلني قال: كن كابن آدم. وأخرجه أحمد عن ابن عمر بلفظ: ما يمنع أحدكم إذا جاء أحد يريد قتله أن يكون مثل ابن آدم، مثل ابني آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم وأوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم. وجاء في اللفظ الآخر أنه: إن بهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك ويبوء بإثمه وإثمك. الحديث في الصحيح المسند، وصحه القشيري في الاقتراح على شرط الشيخين. وهذا في الفتن التي تكون بين الناس والأمور يكون فيها اختلاط والتباس، أما في قتال البغاة الذين يبغون أو الخوارج الذين يخرجون فقتالهم هذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوا. قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ولو كانت على إيمان مؤمنة لكنها باغية قال الله: فقاتلوا التي تبغي. وأما إذا كانوا خرجوا على ولي الأمر المسلم وبغوا وزد على ذلك عندهم اعتقادات كفرية كالرافضة، فهذا لا شك أن قتالهم مشروع، ونقل على ذلك الإجماع شيخ الإسلام. قال: والحديث وما في معناه من الأحاديث التي سقناها دالة على ترك القتال عند ظهور الفتن والتحذير من الدخول فيها. قال القرطبي: اختلف السلف في ذلك، فذهب سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أنه يجب الكف عن المقاتلة، فمنهم من قال إنه يجب عليه أن يلزم بيته، وقال الطائفة يجب عليه التحول من بلد الفتنة أصلا، ومنهم من قال يترك المقاتلة وهو قول الجمهور، وشذ من أوجبه حتى لو أراد أحدهم قتله لم يدفع عن نفسه، ومنهم من قال يدافع عن نفسه وعن أهله وعن ماله وهو معذور سواء قتل أو قتل وهو الحق. هذا في نسخة. وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحملوا هذه الأحاديث على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة الحق، وقال بعضهم بالتفصيل، وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم فالقتال حينئذ ممنوع، وتنزل الأحاديث على هذا وهو قول أوزاعي. وقال الطبري: إنكار منكر واجب على من يقدر عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المبطل أخطأ. وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. إذن معناه أنه متى تبين الحق فإن هذه الأدلة ليس هذا موضعها، بل يجب نصر الحق، وبنحو هذا ذكر الحافظ في الفتح. قال: وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها، وقيل إن النهي إنما هو في آخر الزمان حيث تكون المقاتلة لغير الدين. وفي دليل على أنه لا يجب الدفاع عن النفس، وقوله إن استطعت يدل على أنها لا تحرم المدافعة، وأن النهي للتنزيه لا للتحريم. وهذا آخر حديث في باب التعزير وحكم الصائم، ثم بعده كتاب الجهاد. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله تكون فتن جمع فتنة، وهي ما يفتن به الناس، وهي أنواع كثيرة. قد يفتن الناس في أديانهم أو في أعراضهم أو في أخلاقهم عموما أو في دمائهم. ومن الفتن فتن مقالية، وهي التي يتنابذ فيها الناس بالألقاب السيئة، كقولهم أنت مبتدع، أنت كافر، أنت فاسق، وما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس يجنى منها إلا اختلاف القلوب واختلاف الناس. وهذا محله فيما إذا كان أمور بغير أدلة وبغير براهين، وليس ممن يحسن ذلك أو يميز بين من يستحق هذا أو لا يستحق. لكن المراد بالفتن هنا والله أعلم فتن الدماء، أن يكون قتال بين الناس. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عبد الله، إلى آخر المقتول. ولا تكون القاتل، يعني أنك لا تدافع عن نفسك في الفتن، لأن المدافعة عن النفس في الفتن قد يكون فيها شر كثير، وذلك لما جرى لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه نهى أن يدافع عنه، بل قال لغلمانه: كل إنسان لا يدافع عني فهو حر، فتركوا الدفاع عنه. وإنما فعل رضي الله عنه ذلك لأنه يحصل بالمدافعة فتن وقتل كثير في المدينة النبوية، لذا أراد رضي الله عنه أن يقتل اتقاء للدماء. والعجب أن الرافضة قبحهم الله، يقولون إن الحسين رضي الله عنه فدى بنفسه دماء المسلمين وحقنها، ولا يقولون عن عثمان رضي الله عنه إنه فدى بنفسه دماء المسلمين وحقنها، مع أن الواضح جدا أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يفدي بنفسه دماء المسلمين وأن يقتل شهيدا، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما صعد جبل أحد واهتز بهم أي وارتجف، قال: أثبت أو اسكن أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والنبي هو محمد عليه الصلاة والسلام، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: يجب الدفع عن نفسه إلا في الفتنة فلا يجب. ولكن إذا قلنا لا يجب، فهل معنى ذلك أنه يحرم الدفاع عن نفسه في الفتنة أو ينظر للمصلحة؟ الجواب أن ينظر للمصلحة، فقد يكون الإنسان في مكان فيه فتنة وقتال ويمكن أن يقتل من صال عليه بدون أن يحصل بذلك فتنة، فحينئذ نقول اقتله. وقد يكون بالعكس، لو قتله لثأرت القبائل، لأنه من قبائل قوية كبيرة فتثور ويحصل بذلك الفتنة. فالحاصل أنه في غير الفتنة يكون الدفاع عن النفس واجبا، أما في الفتنة فلا يجب، لكن ينظر الإنسان المصلحة، فإذا كانت المصلحة في المدافعة ولو بالقتل، وقد تكون لعدم المدافعة، والإنسان ينظر إلى المصالح العامة فيقدمها على المصالح الخاصة، لأن تقديم المصالح العامة هو شرع الله وقدره، أي يتوافق الشرع والقدر في تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. فانظروا، المطر هو مصلحة عامة، لكن قد يصيب إنسانا يبني بيته وقد صبة سقف قبيل نزول المطر، فيكون المطر بالنسبة لهذا الرجل ضررا، لكن هذا الضرر يزول ويضمحل إذا قورن بالمصلحة العامة. والحكم القدري والحكم الشرعي من ربنا عز وجل، وله الحكمة البالغة في تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. فلتنظر في حال الفتنة، هل من المصلحة أن تدافع عن نفسك أو من المصلحة أن تمسك عن الدفاع، وافعل ما ترى أنه مصلحة. أما إذا قاتل ليقتل فهذا ليس بشهيد، فالنية لها أثر بالغ، لأن بعض الناس يظن أنه إذا قتل في الجهاد فهو شهيد بكل حال، ولكن ليس من الشهادة أن تذهب لأجل أن تقتل، هذه مسألة يتنبه لها. ولكن ليس من الشهادة أن تذهب لأجل أن تقتل، إنما الشهادة أن تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فإذا قتلت فأنت شهيد، فلا يكون القتل مقصودا لذاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهى. هذا المجلد. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.